بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يسر مؤسسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأمريكا أن تقدم لكم السلسلة الذهبية للدروس العلمية والمحاضرات والندوات والتعليقات والفتاوى لسماحة مفتي المملكة العربية السعودية ورئيس كبار العلماء ورئيس البحوث العلمية والإفتاء الإمام المحدث الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله وسلمه وبارك في عمره وعمله وجزاه الجنة بغير حساب. الشريط العاشر:
أبواب الدفن وأحكام القبور. باب تعميق القبر واختيار اللحد على الشق. عن رجل من الأنصار قال: خرجنا في جنازة فجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حفيرة القبر، فجعل يوصي الحافر ويقول: أوسع من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين، رب عذق له في الجنة. رواه أحمد وأبو داود. وعن هشام بن عامر قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد، فقلنا: يا رسول الله، الحفر علينا لكل إنسان شديد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعمقوا واحفروا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. قالوا: فمن يقدم يا رسول الله؟ قال: قدموا أكثرهم قرآنا، وكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد. رواه النسائي والترمذي بنحوه وصححه. وعن عامر بن سعد قال: قال سعد: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وعن أنس قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان رجل يلحد وآخر يضرح، فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه. فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا. رواه أحمد وابن ماجة. ولابن ماجة هذا المعنى من حديث ابن عباس، وفيه: إن أبا عبيدة بن الجراح كان يضرح، وإن أبا طلحة كان يلحد. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. رواه الخمسة. وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فهذه الحديث تدل على شرعية تعميق القبر حتى لا يكون عرضة لنبش الدواب والكلاب وغيرها، فالسنة تعميق إلى نصف الرجل حتى يكون ذلك أسلم للموتى وأبعد عن التلاعب بهم وحفر السباع لهم. وعلى شرعية اللحد، وأن السنة اللحد، وأن يحفر الرجال بقبر من جهة قبلة ما يسع الميت، هو أفضل من الشق. والشق هو أن يوضع في وسط القبر شقا، واللحد في جانبه من جهة قبلة. ولهذا قال سعد رضي الله عنه: انصبوا علي اللبن نصبا والحدوا لي لحدا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة التعميق هو أن ينصب اللبن على اللحد نصبا، ثم يسد بالطين، يسد اللبن من الطين ونحو ذلك حتى يتماسك، ثم يهال عليه التراب بعد ذلك. وكان يروى أن أبا عبيدة كان يلحد وأبا طلحة كان يضرح، يعني يشق. في حديث ابن عباس: اللحد لنا والشق لغيرنا. هذا الحديث صح في سنده بعض الكلام، فإن صح فهو يفيد أنه لا ينبغي الشق، فهذا المقام يحتاج إلى عناية بطرق الحديثين، حديث أبي طلحة وأبي عبيدة وحديث اللحد لنا والشق لغيرنا. وبكل حال، فاللحد أفضل كما صنع بسعد وكما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا دعت الحاجة إلى دفن اثنين والثلاثة فلا بأس في قبر واحد، كما جرى يوم أحد لما كثر الموتى وشق عليهم الحفر لكل واحد، أذن له صلى الله عليه وسلم أن يجمع الاثنين والثلاثة في قبر، كما في حديث هشام بن عامر. وعامر بن الأنصار، عامر بن أمية الأنصاري، قتل يوم أحد، فأمر صلى الله عليه وسلم الاثنان والثلاثة جميعا، ويقدم أفضلهم إلى القبلة، أيه كان أكثر قرآنا يقدم إلى القبلة، وهذا يدل على أن الأفضل هو المقدم، في القبلة إذا كانوا اثنين أو أكثر، وأنه لا بأس بالدفن الجماعة في القبر الواحد عند الحاجة. أما إذا كان ما هناك حاجة فالسنة كل واحد على عهده، كل واحد في قبر. ويأتي مزيد لهذا الكلام إن شاء الله في درس آخر فيما يتعلق باللحد والشق. وفق الله الجميع.
باب من أين يدخل الميت قبره وما يقال عند ذلك والحثي في القبر. باب من أين يدخل الميت قبره وما يقال عند ذلك والحثي في القبر. عن أبي إسحاق قال: أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد، فصلى عليه، ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، وقال: هذا من السنة. رواه أبو داود وسعيد في سننه وزاد، ثم قال: أنشط الثوب، فإنما يصنع هذا بالنساء. وعن ابن عمر رضي الله ثم قال: أنشط الثوب، فإنما يصنع هذا بالنساء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال: بسم الله وعلى ملة رسول الله، وفي لفظ: وعلى سنة رسول الله. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على جنازة، ثم أتى قبر الميت فحث عليه من قبل رأسه ثلاثا. رواه ابن ماجه.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث تبين لنا صفة إدخال الميت في القبر وما يشرع عند ذلك. مستحب أن يدخل من قبل رجلي القبر، يعني يسل سل من جهة أسفل القبر، يسل ثم يمشى به إلى أن يضع في اللحد رأسه في طرف اللحد، ورجلاه في مؤخر اللحد، ووجهه إلى القبلة، فيسلم من جهة رجليه ويمد إلى في اللحد، ويقول عند سله وإدخاله: بسم الله وعلى ملة رسول الله، بسم الله وعلى ملة رسول الله. والسنة أن يسلم القبر ويحث عليه، يعني السنة للحاضرين أن يشاركوا إذا تيسر ذلك في الحثي، ولو ثلاث حثيات في الدفن. أما ما يتعلق بالتسليم يأتي البحث إن شاء الله. المقصود أن السنة لمن حضر المشاركة إذا تيسر له ذلك، ولو بثلاث حثيات مع من يحثو. وفيه دلالة على أن الرجل لا يغطى، إنما تغطى المرأة لإنزالها. نعم.
باب تسليم القبر ورشه بالماء وتعليمه ليعرف، وكراهة البناء والكتابة عليه. عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسنما. رواه البخاري في صحيحه. وعن القاسم قال: دخلت على عائشة فقلت: يا أمه، بالله اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه. فكشفت لي عن ثلاثة قبور: لا مشرفة ولا لاطئة، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. رواه أبو داود. وعن أبي الهياج الأسدي عن علي قال: أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته مشرفا، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حصباء. رواه الشافعي. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم قبر عثمان بن مضعون بصخرة، رواه ابن ماجه. وعن جابر قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه ولفظه: نهى أن يجصص القبور، نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ. وفي لفظ للنسائي: نهى أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تدل على أنه لا مانع من جعل قش قبر بالماء بعد الدفن ووضع الحصبة عليه وتسليمه، وأن هذا هو الأفضل. وهكذا كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قبر صاحبيه، كانت مسنمة لا ليست لاطئة. قال سعد: كان مرفوعة قدر شبر، يعني تكون مرتفعة عن الأرض ولكن تكون مسنمة لا منبطحة، مسنمة لها سلام، وانحدر جنبيها، انحدار جنبين وارتفاع الوسط، وتحصب بالحصباء إذا تيسر ذلك، وترش بالماء حتى يثبت ظاهرها ولا يزول بالريح ونحو ذلك. وهكذا رش جار رش قبر إبراهيم. وهي هذه الأخيرة هذه جابر وغيره النهي عن البناء على القبور كجصيصها والزيادة عليها من غير ترابها والكتابة عليها والوطئ عليها والقعود عليها، كل هذا ممنوع لا يجوز. يجب ألا يبنى عليها، يحرم البناء عليها وتجصيصها والكتابة عليها، كل هذا ممنوع، لأنه من أسباب الغلو. تجصيصها والبناء عليها من أسباب الغلو فيها، والكتابة كذلك قد يكتب اسمه يكون معروف فيكون سببا للغلو فيه، فلا يكتب عليها لا اسمه ولا اسم غيره. كذلك القعود عليها لا يجوز، وكذلك الزيادة عليها من غير ترابها، كل هذا ممنوع. أما العلامة فلا بأس، كما علم النبي قبر عثمان بحجر، العلامة لا بأس يوضع علامة حجر عند رأسه أو عند رجليه يعرف به، لا بأس بذلك. وكذلك النهي عن إشراف القبور كانت ترتفع، لبعث النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، هذا معناه يعني يزيل الإشراف، يعني يهدمه حتى لا يكون مشرفا. وفيه النهي عن رفع نصب الصور ووجوب طمسها أيضا، طمس الصور وإزالتها. فالقبور لا يبنى عليها، وإذا بني عليها وجب إزالة البناء حتى لا يقع الشرك والغلو. والله المستعان، ولا حول، وفق الله جميعا.
باب من يستحب أن يدفن المرأة. عن أنس رضي الله عنه قال: شهدت بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تدفن وهو جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل في قبرها، رواه أحمد والبخاري. ولأحمد عن أنس أن رقية لما ماتت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل القبر رجل قارف الليلة أهله. فلم يدخل عثمان بن عفان القبر. باب أدب الجلوس في المقبرة والمشي فيها. عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستقبل القبلة وجلسنا معه، رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر، رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وعن عمرو بن حزم قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متكئا على قبر فقال: لا تؤذي صاحب هذا القبر، أو لا تؤذه. رواه أحمد. وعن بشير بن الخصاصية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يمشي في نعلين بين القبور فقال: يا صاحب السبتيتين ألقهما. رواه الخمسة إلا الترمذي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، الحديثان الأولان يدلان على جواز البكاء بدمع العين، وأنه صلى الله عليه وسلم لما ماتت ابنته رقية بكى، وهكذا بكى لما رأى ابن بنته في النزع دمعت عيناه وقال إنها رحمة. وقال صلى الله عليه وسلم: لما مات ابنه إبراهيم العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن بفراقك إبراهيم لمحزون. فالعين تدمع لا حرج، من يبكي إنسان على مصيبته على ميته لا حرج في ذلك، المهم النياعة ورفع الصوت. وفي هذا دلالة على أن الذي ينزل في قبر المرأة الأفضل يكون غير مقارف في الليلة السابقة، غير مجامع لأهله، قارف أهله جامعهم، لا يكون حديث أحد بالجماع، هذا هو الأفضل لهذا الحديث الصحيح يكون. وفي دلالة على أنه لا بأس أن يتولى المرأة ليس محرما لها ما ليس محرما لها في الدفن كأبي طلحة وغيره، لأن مقامهم مقام محرمية، مقام إنسان ودفن، فإذا نزل في القبر من يضعها في اللحد فلا حرج أن يكون من غير محارمها. وفي الأحاديث الأخيرة الدلالة على احترام القبور، وأن لا يجوز المشي عليها ولا اتكاء عليها ولا قعود عليها، هي محترمة. ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الاتكاء عليها والجلوس عليها، وقال: لا يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جسده خير له من يجلس على قبر. فدل ذلك على لا يجوز القعود على القبور ولا اتكاء عليها ولا التخلي عليها، كل ذلك ممنوع. وهكذا في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. وعند مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وفي حديث البراء أنهم جلسوا تحتوي إلى المقبرة والقبر لم يلحد، فجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتناموا فوعظهم وذكرهم عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه يشرع عند الجلوس عند القبور لكن الجالسين أن يعظهم ويذكرهم بمناسبة الموت والقبر. وهكذا في حديث آخر عن علي أنه صلى الله عليه وسلم وعظهم عند القبور وبين لهم حال الآخرة، وأن العبد وأن كل إنسان قد علم مقعده من الجنة ومن النار، وأن واجب العمل. يا رسول الله أفلا نتكئ على كتابنا وندعو العمل؟ قال: أعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسر لأعمالها السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسر لأعمالها الشقاوة. ثم تلا قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره اليسرى. فدل على أنه لا بأس ببعض عند القبور والتذكير، لأن الموت له تأثير على الحاضرين، والقبور لها تأثير في الخشوع وحضور القلب، فالموعظة قد تؤثر هنا أكثر. ولهذا وعظهم صلى الله عليه وسلم وهم جالسون ينتظرون فراغ القبر حتى يدهن الميت، في حديث البراء وفي حديث علي رضي الله عنهما، وفق الله جميعا.
باب الدفن ليلا. عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعوده، فمات بالليل فدفنوه ليلا، فلما أصبح أخبروه فقال: ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل فكرهنا، وكان ظلمة أن نشق عليك، فأتى قبره فصلى عليه. رواه البخاري وابن ماجه. قال البخاري: ودفن أبو بكر ليلا، ودفن أبو بكر ليلا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى سمعنا صوت المساحي من آخر الليل ليلة الأربعاء. قال محمد بن إسحاق: والمساحي المرور. رواه أحمد. وعن جابر رضي الله عنه قال: رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القبر يقول: ناولوني صاحبكم، فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر. رواه أبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فهذه الأحاديث كلها تدل على جواز الدفن ليلا إذا تيسر تغسيله والصلاة عليه، فإنه يدفن ليلا ولا حرج. أما ما جاء من النهي عن الدفن بالليل فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إلا أن تضطروا، قال: حتى يصلى عليه. فلا يدفن بالليل إذا لم يتيسر من يصلي عليه، بل يصبح حتى يصلى عليه في صلاة الفجر. أما إذا تيسر الصلاة عليه في الليل فإنه يدفن ولا حرج، كان يصلى عليه بعد المغرب أو بعد العشاء ثم يدفن، لا حرج في ذلك. ولا حرج أيضا في دخول المقرب النار بالسراج من الحاجة. أما النهي عن السرج في المقابر المراد يعني جعلها في المقبرة مستديمة، أما دخول بالسراج الحاجة عند الدفن حتى يستعين به من يحفر ومن يدفن فلا بأس بذلك. ولهذا أسجد للنبي صلى الله عليه وسلم ودفن بالليل، ودفن هو بالليل عليه الصلاة والسلام، ودفن الصديق في الليل، وعمر في الليل، فلا حرج في ذلك. إلا أنه ينهى عن الدفن بالليل إذا كان فيه تقصير في حق الميت، استعجلوا ولم يأتي من يصلي عليه فإنه يؤجل حتى يصلي عليه، لا يحرمه من الصلاة عليه، لأن كل ما كثر المصلون عليه صار خيرا له، كما في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصلي عليه أمة من الناس يبلغون 100 إلا شفعهم الله فيه. واللفظ الآخر: ما من مسلم يموت فيصلي عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيء إلا شفعهم الله فيه. فالرسول قال: نهى عن الدفن بالليل إلا حتى يصلى عليه، اللفظ الآخر: إلا أن تضطر. فجاء بين الأحاديث أنه لا بأس بالصلاة في الليل على الميت إذا لم يقصر في حقه، أما إذا كان الدفن في الليل يتضمن التقصير في حقه في الكفن أو في الصلاة من حيث لا يصلي عليه إلا الواحد أو الاثنان فإنه يؤخر حتى يصلي عليه الفجر إذا لم يتيسر من يصلي عليه في الليل، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكما أمر بذلك عليه الصلاة والسلام، وفق الله جميعا.
باب الدعاء للميت بعد دفنه. عن عثمان قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود. وعن راشد بن سعد وضمرة بن حبيب وحكيم بن عمير قالوا: إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه كانوا يستحبون أن يقال للميت عند قبره: يا فلان قل لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله 3 مرات، يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ينصرف. رواه سعيد في سننه. باب النهي عن اتخاذ المساجد والسرج في المقبرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه الخمسة إلا ابن ماجه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فالحديث الأول يدل على شرعية الدعاء للميت بعد الدفن كما في حديث عثمان، هو حديث لا بأس به، حديث جيد. كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا مستحب بعد الدفن. المشيعون يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ثبته بقول ثابت بعد الدفن. هذا مشروع للمشيعين الذين حضروا الدفن. أما التلقين الذي ذكره راشد بن سعد والله بن حبيب وحكيم، هذا يروى عن جماعة من أهل الشام لما مات أبو المغيرة، ويروى في حديث أبي أمامة، ولكنه غير صحيح، حديث غير صحيح. وكلام هؤلاء الذين يلقين الميت بعد الموت كلام لا أصل له وليس بصحيح، والصواب أنه بدعة لا دليل عليه. ما كان النبي يلقن الموتى، هذا أمرهم إلى الله، إن الله ثبتهم تكلموا بالحق، وإن لم يثبتوا زاغوا عن الحق، ما ينفعهم التلقين بعد الموت. هذا ينفع قبل الموت، يعني إذا لقنوا قبل موتهم أحياء ونصحوا ووجهوا إلى الخير هذا اللي ينفعهم، أما بعد الموت فقد تم الأمر، فالترقيم بعد الموت بدعة لا أساس له. لما ذكر السعيد عن نورها بن حبيب وراشد بن سعد وحاكم بن عميل هذا من البدعة، هذا الصواب فلا يجوز. وهكذا ما روي عن أبي أمامة في هذا المقام، في هذا المقام غير صحيح. أما البناء على القبور اتخاذ المسائل فهذا بدعة أيضا منكر من وسائل الشرك، ولهذا لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من اتخذ المساجد على القبور، ولعن زائرة القبور من النساء ومتخذين المساجد والسرج، وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فلا يجوز البناء على القبور ولا تجهيزها ولا اتخاذ القباب عليها ولا المساجد، كل هذا من وسائل الشرك، وما يفعله بعض الناس في بعض البلدان كله بدعة كله منكر ومن التأسي باليهود والنصارى. فالقبر يبقى مكشوف فقط، فلا يبنى عليه ولا يتخذ قبة ولا غير ذلك ولا سرج ولا غير ذلك، بل كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يرفع قدر شبر حتى يعرف أنه قبر حتى لا يمتهن ويكفي، ولا يبنى عليه ولا يجصص ولا يوضع عليه قبة ولا مسجد، كل هذا من البدع ومن وسائل الشرك. فالواجب الحذر من ذلك والتحذير من ذلك.
نهاية الوجه الأول، فضلا اقلب الشريف لإكمال الوجه الثاني.